العلم والطب أنصف أربعة، اللغة أضاعها نصف لغوي، والطب أضاعه نصف طبيب، وأيضا الأمة دين الأمة أضاعه نصف عالم. فالأنصاف العلماء يضيعون الدنيا بأسرها، لأنهم لهم تصدروا على أنهم علماء، ولهم أظهروا أنفسهم من الدعاة، والناس قد اشتبه الأمر عليه. لذلك في يعني كنا نقول دائما ونندد بل ونردد ونكرر على الدعاة أن يتقوا الله، وإذا تصدروا للناس أن يقولوا لسنا هؤلاء، لسنا من يرجع إليهم. ومع ذلك ما في، كل واحد عنده بعض أفراد التفوا حوله فأعجبوا بخطبته الرائعة أو بكلماته الراقية ولغته الفصيحة، حسبوه عالما، وقد تبين فضحت الفتنة الدعاة. هذا الذي ادعى عنوان رئيس يقال في الفتنة، فضحت الفتنة الدعاة فحسبوه عالما. فالآن طالما حسبوه عالما مش هيسمع لأحد ولا يرجع لأحد إلا من رحم الله جل في علاه والإخلاص عزيز، نسأل الله تعالى أن يعلمنا. ويعني فالأمة تحتاج إلى فقيه في هذا الزمان، الأمة تحتاج إلى فقيه حقا له ما له من 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 المتانة ومن التحقيق ومن الرصانة. كان الشيخ ابن باز وإن كان يعني منبر لشرح الفقه، لكن كان له ثقل في فتواه لما حباه الله جل في علاه من القبول عند الناس، وأيضا لمتانة الفقه الذي كان فيه. الشيخ صالح بن عثيمين كان نفس الأمر في شموس الدنيا التي كنا نتكلم فيها الآن، وإلا فمن عهد قريب أنت ترى فحول من الفقهاء. الشربيني صاحب مغني المحتاج، هذا رجل من الفحول، من فحول الشافعية يرجع إليه، وإن كان هو متأخر بعد يعني ابن حجر الهيتامي وبعد الرملي في نهاية المحتاج، لكن كان فحول فقهاء أناس حقا يرجع إليهم في الثقل العلمي. لكن في هذا الزمان لا علم، وأيضا المسألة فيها تجرؤ على الفتوى، تقحم النار على بصيرة. فنحن نحمد الله جل وعلا على أن يلزمنا أبواب العلم، لعل الله تعالى يخرج منا جميعا من ترتكز الأمة عليه بعد ذلك. وعلم الفقه كما قال الإمام الشافعي، من تعلم الفقه رجح عقله. والناس الله تعالى يسر لنا اتمام الكتاب. الحمد لله أنهانا ربنا جل وعلا من الزكاة، ونحن نفتتح اليوم كتاب الصوم، والإنسان على فرح وسعادة ما أعلم بها إلا الله. فأنا لا يعني هذا لن يسلف في هذا الفرح. ابن حجر انتهى من فتح الباري في 24 سنة ولا كام؟ في حدود 25 سنة، يقال في نهاية ما انتهى من الكتاب جعل وليمة بكم؟ قال بسبعمائة دينار أو شيء من ذلك، يعني ألاف مؤلفة، جعل وليمة عظيمة جدا لأنهاه الله تعالى من كتاب الفتح الباري من أعظم ما تكون. وهذه من باب الشكر، شكر لله جل في علاه. فنحمد الله أن أنا الله جل في علاه من أطول أبواب العبادات الصلاة ثم الزكاة، واليوم إن شاء الله نفتتح الكلام على الصوم. أسأل الله أن يسر لنا إتمام الكتب، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر ولاة الأمور إذا يسر لنا هذه المجالس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند ربنا إلا إن كان إخلاصا لوجه الله الكريم، ونصرة لدين الله جل في علاه، ورفعة ونشرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، كتاب الصيام. قال المصنف رحمه الله تعالى،
كتاب الصيام كما قلنا فعال مكتاب بمعنى مكتوب، فسيبين لك المصنف على مذهب الإمام الشافعي وعلى أصول الإمام الشافعي الأركان والواجبات والسنن والآداب والمستحبات لهذا أو هذا الركن الركيم من ديننا، ركن الصيام من أركان الإسلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى: صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه، والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. ويتحتم وجوب ذلك على كل مسلم بالغ عاقل طاهر قادر مقيم. فأما الكافر فإنه إن كان أصليا لم يخاطب به في حال كفره لأنه لا يصح منه، فإن أسلم لم يجب عليه القضاء، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولأن في إيجاب قضاء ما فات في حال الكفر تنفيرا عن الإسلام، فإن كان مرتدا لم يخاطب به في حال الردة لأنه لا يصح منه، فإن أسلم وجب عليه قضاء ما تركه في حال الكفر لأنه التزم ذلك بالإسلام فلم يسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين. وأما الصبي فلا تجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ويؤمر بفعله لسبع سنين إذا أطاق الصوم، ويضرب على تركه لعشر قياسا على الصلاة. فإن بلغ لم يجب عليه قضاء ما تركه في حال الصغر، لأنه لو وجب عليه ذلك لوجب عليه أداؤه في الصغر، لأنه يقدر على فعله، ولأن أيام الصغر تطول، فلو أوجبنا عليه قضاء ما يفوت شق. ومن زال عقله بجنون لا يجب عليه، بقوله صلى الله عليه وسلم: وعن المجنون حتى يفيق. فإن أفاق لم يجب عليه قضاء ما فاته في حال الجنون، لأنه صوم فات في حال سقط فيه التكليف لنقص فلم يجب قضاؤه، كما لو فات في حال الصغر. وإن زال عقله بالإغباء لم يجب عليه في الحال، لأنه لا يصح منه. فإن أفاق وجب عليه القضاء، لقول تعالى: فمن
كان المغمى عليه.
المغمى عليه
من ثاني قضاء.
قال: وإن زال عقله بالإغماء لم يجب عليه في الحال، لأنه لا يصح منه. فإن أفاق وجب عليه القضاء، لقوله تعالى:
هذا عجيب.
فمن
عجيب.
وإن يفق مغمى عليه.
ليش عجيب؟ يا الشفايا لا لا يا اخو الله يهديكم، هذا عجيب، لان هذا يخالف اصول الشفايا. اما قالوا في الصلاه في المصلي لو اغمى عليه لا قضاء عليه، قالوا ولا ما قالوا؟ هذه الاصول ليش؟ لزوال العقل. زوال العقل
تكليف، زوال تكليف.
هم طبعا الاجابه لهم فان الشرع قد فرق بين الصوم والصلاه، لذلك فرقنا بين الصوم والصلاه مساله المراه. لكن طبعا الحق ان فيها ما فيها من النظر. تفضل.
لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا.
عشان في محاوره بيننا انت يوم الاثنين خرجت رجعت، كان في مصيبه؟ في مصيبه؟ يعني انت اصاله السبت كنت بتتوالى، الاحد ما بتجيش، الثلاث ما بتجيش، يوم الجمعه انقطعت عنه تام، وحتى في اليوم اللي بتيجي فيه تتقاعس تجلس 10 دقائق وتمشي. ما ينفعش كده. لا مشي. ولا أحد كثير متجي. ها؟ أنا ممكن أكون كبر سني، لكن ما شيخ عقلي. بقول لك أنا مش فاهم. إيه؟ تكتسب خبرات يعني. طب اتفضل. ماشي. طب.
قال: لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والإغماء مرض ويخالف الجنون فإنه نقص، ولهذا لا يجوز الجنون على الأنبياء صلوات الله وسلامه
عليهم. هذا تعليل عجيب يعني.
ويجوز عليهم الإغماء.
طيب جزاكم الله خير. عامة الصوم لغة هو الإمساك والكف عن الشيء، كما قال الله جل في علاه: آمرا مريم أن تقول إني نظرت للرحمن صوما، قالت إني نظرت للرحمن صوما، يعني بعدم كلام. والتفسير جاء من الآية بعدها: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والعرب تقول صامت الشمس، يعني وقفت للزوال. صامت الشمس وقفت في كبد السماء للزوال، استعدادا للزوال. وأيضا النبغة كان يقول: خيل صائمة وخيل غير صائمة، وخيل تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة، صحيح اللجام. فكان يقول خيل صائمة وخيل غير صائمة، خيل واقفة عن السير وخيل متحركة. فالمتحركة هذه تحت العجاج اللي هم في ساحة الوغى. فإذا الصوم إمساك، ومطلق الإمساك عن الكلام، عن النوم، عن القعود، عن وأغلبه في الكلام يعني. فالصوم إمساك، وفي الاصطلاح هو امساك كما عرفه المصنف النووي، هو امساك الشارح يعني، هو امساك مخصوص من شخص مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص. هو امساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص عن شخص مخصوص. امساك مخصوص وطبعا مخصوص على شهر رمضان، عن لشخص عن 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 شيء مخصوص، وهو الطعام والشراب والجماع. قال الله جل في علاه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اذا تبين فلا طعام ولا شراب، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إذا ما يكون مخالفة نهار الصيام لا يجوز، لا يحل لك أن تقترب من زوجك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته، فهذه أيضا فيها دلالة على أنه امساك عن شيء مخصوص وهو الطعام والشراب والجماع في زمن مخصوص، وهو من طلوع الفجر الصادق الثاني إلى غروب الشمس لما سقط الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فاجدح لنا، فقال له يا رسول الله لو ارتقى أحدنا إلى الجبل لرأى الشمس، فقال قم فاجدح لنا ما دام قد سقطت أمامنا الشمس فلنا الفطر. فهي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن شخص مخصوص الذي سيأتي. الشخص المخصوص هو المسلم العاقل البالغ القادر الذي على طهارة، عشان نتكلم عن الحيض والنفاس. والمقيم، لأن المسافر ليس من شروط الوجوب، أن إذا كان مسافرا سقط عنه شروط الوجوب وإن صام كما سيأتي تفصيله. وشهر رمضان العلماء اختلفوا في تسمية رمضان، فبعضهم قال سمي الشهر برمضان لأنه يرمض الذنوب يحرقها يفتت الذنوب، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن مغفرة الذنوب من رمضان، ورمضان رمضان مكفارة لما بينهما ما اجتنبت المقتلة. والسلام لما قال الصيام لا عد له، لأن منه أنه يحرق الذنوب يكفرها يكفر الذنوب، وتتنامى هذه الحسنات، لأن المسلم قال قال الله تعالى وأما الصوم فإنه لي كما سيأتي وأنا أجزي به. وقالوا سمي بهذا الاسم رمضان لأنه لما فرض في شهر حار في زمان الحرارة، إنما تعلمون أهل مكة في الصيف الحرارة تكون شديدة، فقالوا سمي بهذا لأنه لما فرض في زمان كان الحر فيه شديدا. والصوم من أفضل الطاعات ومن أقرب القربات ومن أصلح الصالحات. بعض المحققين قدم الصوم على الصلاة وقال لأن الله تعالى قد أحال الأجر عليه على نفسه وأباء وبين أجر المصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي بأن قال الله تعالى كل عمل ابن آدم، وكل ينزل تحته الصلاة والزكاة والحج، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإن كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، وإن جهل عليه أحد وإن قتله أحد أو شتم ولا يجهل، وإن شتمه أحد أو قتله فليقل إني صائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم عند الله يوم القيامة أطيب من ريح المسك، لخلوف فم الصائم عند الله يوم القيامة أطيب من ريح المسك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجنة بابا، أو إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، خصيصا وفضيلة لأهل الصيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي فضل رمضان بأنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هناك رواية حسنها بعض العلماء من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والزيادة هذه زيادة شاذة. الصحيح نتقف كما في الصحيح من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفضائل رمضان كثيرة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني في سنن صحيح أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك. الشافعية يقولون لا تقول رمضان لأن رمضان اسم من أسماء الله جل في علاه، احتج به كثير من الشافعية الذين لا يعلمون عن الحديث شيئا. أما المحققون منهم كالنووي وغيره فقال أن هذا الحديث لم يصح، وهذا حديث ضعيف جدا فيه أبو معشر نجيح، وقد أجمع أو اتفق كثير من المحققين على تضعيفه على ضعفه، فلذلك قالوا فالحديث لا يصح لا تقول رمضان، فرمضان اسم من أسماء الله وهذا خطأ بين. بل الإنسان قال أتاكم رمضان أو أتاكم شهر رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا فلا شيء في أن يقول شهر رمضان، لكن الشافعية شددوا وقالوا لا يقول إلا بإضافة الشهر له، وهذا كلام خطأ بين. وأن يقال رمضان أو يقال شهر رمضان الأمر هين في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، وحقا البركة كل البركة في رمضان، فمن بركة شهر رمضان أن هذا الشهر العظيم هو شهر القرآن أنزل فيه القرآن وأيضا فيه تدرس القرآن وفيه ختم القرآن وقراءة القرآن ويكون القرآن شفيعا لصاحبه في هذا الشهر العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال ابن عباس في الصحيحين قال رسول الله كان أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، فلا رسول الله أطيب من أجود من بالخير من الريح المرسلة. لذلك كانوا يتناولون القرآن دراسة وتدبرا وتفقها وقراءة وتلاوة، فقراءة القرآن في رمضان من بركة شهر رمضان. والله تعالى في علاه قد أنزل في ليلة القدر القرآن، نزل في ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل منجما وفرقا للأحداث كما قال ابن عباس بعد ذلك على كل حدث يلازمه النزول، لكنه نزل جملة واحدة في ليلة القدر كما قال الله تعالى القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. قال فرقناه بعدما نزل جملة واحدة في ليلة القدر كما قال ابن عباس في تفسير إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن كنا منذرين، نعم إن أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر التي قال فيها الله تعالى هي خير من ألف شهر. الغرض المقصود بركة رمضان تعرف وتظهر في مسألة مدرسة القرآن. ولذلك كان الإمام مالك يطرح كل الكتب العلمية وغير العلمية ويبدأ في القرآن ومراجعة القرآن وأيضا تدريس ما يخص الأمور أو أصول التفسير للقرآن، أو كما كانوا يفعلون لكنهم كانوا لا يمسون شيئا إلا القرآن في رمضان. من بركة رمضان القيام، ملازمة القيام لرمضان. ولذلك كان المسلم قد صلى بهم في الصحيح ليلة ثم ليلة ثم ليلة ثالثة، فلما نأى الناس المسجد قد اكتظ بالناس واجتمع الناس عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كف خشية أن يفرض عليهم كما قال هو تصريحا خشيت أن تفرض عليه. وكان القيام من أشرف كما قلنا وبينا بأن القيام هو أشرف أعمال العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال له جبريل واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وأعظم ما يكون في رمضان حين يجتمع الناس على إمام واحد، لما فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرابع قال نعمة البدعة هذه للمشاكلة، لأنه أصلا اقتسى برسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالناس إماما، فأن يجتمع الناس حول إمام، فجمع الناس حول أبي الرجال وجمع النساء حول تميم الداري فصلى بهم لقيام الليل. فلما نظر للناس وقد اجتمعوا جميعا على قارئ واحد قال نعمة البدعة هذه. ولما مر عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب ووجد المصابيح في المساجد في الليل والقرآن كالنحل كدوي النحل، دعا لعمر بن الخطاب وقال نعم ما فعل عمر رضي الله عن عمر على ما فعل، وقدم للإسلام في إجماع، فأن أجمع أن جمع الناس على إمام واحد. فقيام الليل من أفضل ما يكون من الأعمال في رمضان، وهذه من بركة رمضان أيضا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا من بركة رمضان الدعاء، الدعاء مستجاب في كل وقت وحين إذا أخلص المرء لله جل في علاه، فإن دعا الله جل في علاه في رمضان فهذا أوجب لأن يسمع الله تعالى دعوته. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر فيها الصائم حتى يفطر وقد يفطر. وقد قال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لفت هنا أن هذه الآيات آيات استجابة الدعاء جاءت بعد الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيانات من الهدى والفرقان. قال الله جل وعلا بعد هذه الآيات وإذا سألك، وهذه اللفت أنه قرن بعد الصيام استجابة الدعاء، وهذه كما قلنا تبيينا وتأكيدا من النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم، ذكر منها الصائم حتى يفطر. فقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأيضا من أداب ومن سنن ومستحبات شهر رمضان من بركة شهر رمضان في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك تصفد الشياطين وتصفد تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان وتصفد مرضة الجن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنان في رمضان وتغلق أبواب النيران وقال وتصفد مرضة الجن. هذه من بركة رمضان، فمن مات مات عتيقا من النار بفضل الله جل في علاه، أما من مات على الكفر فإغلاق أبواب النيران عن المؤمنين فقط لكنها مفتحة الأبواب لأهل الكفران. وأيضا من بركة رمضان ومن عظيم بركة رمضان النفقة والجود، لأن الصالحات تتضاعف في هذا الشهر الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل بالقرآن. صدقة العلم ثم صدقة المال، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فشهر رمضان شهر عظيم، شهر مبارك، نسأل الله تعالى أن يعيده على الأمة الإسلامية وأن يجعله أعواما مديدة لنا نطيع الله فيه، وأن يكتبنا الله جل في علا من عتقائه من النار كما قالت عائشة، وفي كل ليلة له عتقاء من النار، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. وفيه طبعا من بركة رمضان فيه ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر، هذا استدراك لمن فاتته بعض الليالي في رمضان، وقد قال من قام رمضان كل رمضان غفر له متقدم، فزيادة على الزيادة من فاته شيء من رمضان فيمكن أن يستعتم، ممكن أن يستدرك بأن يقيم ليلة القدر، من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فيكون الذي قام رمضان وبما فيها ليلة القدر فله جائزتان، الجائزة الأولى في قيام كل رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، فإذا غفر له ما تقدم من ذنبه وهو قد قام ليلة القدر وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، كانت زيادة في حسناته لأنه غفر بكلية الشهر، فتبقى زيادة قيام ليلة رمضان ليلة القدر بزيادة الحسنات. أصل مشروعية الصوم بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا رعاها سمعك كما قال ابن مسعود، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلهم، كتب عن فرض أوجب الله عليكم هذا الشهر. قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأيضا هذا من الكتاب، أما من السنة فالأحاديث كثيرة متوافرة متضافرة متوافقة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بني الإسلام على خمس، شهادة لا إله إلا الله وذكر منها وصوم رمضان. وأيضا في الصحيحين في حديث العربي الذي جاء ثائر الرأس له دوي يسمع ولا يبقى ما أقول، قال وسأل سلم عن الإسلام فذكر له وأن تصوم شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. وأيضا في الحديث المتفق عليه لعمر بن الخطاب والأبي هريرة والغيرهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فلما سأل عن الإسلام قال وأن تصوم شهر رمضان. وصيام شهر رمضان فهي متفق الحديث متفق عليها، بل بلغت حد التواتر المعنوي في أركان الإسلام، وأن صوم رمضان من أركان الإسلام، وهذه من السنة الصحيحة والإجماع أجماعة الأمة على وجوب صوم رمضان. ومن النظر فالصوم صوم تصح، وهذا حديث أبلغنا عنه طالب العلم أيها يعني أنت من الأنصاف الذين تضيع الأمة لو ارتكست عليك، صوم تصح موضوع مع أن الواقع يشهد له، ألا يصح الحديث بالواقع؟ الحديث لا يصح بالواقع؟ ما فيش أي وسيلة لتصحيح بالواقع؟ أين كنت من الاثنين؟ ايش كنت ايش بر الوالدين، راجل بيحل قضايا المسلمين مع الدجال وابن صياد، والاخر بيبر بوالديه، انا ما رايته كذا بر بوالديك بحال من الاحوال، ما هم الشكايات اللي بتجري في التليفونات دي كانت بتاتيش، هذا قديم يعني، انت الان خلاص انت حلت بر الوالدين الان. حال وتر النبي صلى الله عليه وسلم، حال وتر النبي صلى الله عليه وسلم. سوري طب تفضل، ائتنا بها وأتنا بالفائدة الفقهية منها. وش الدليل على هذا؟ ايش هو؟ مر 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 لغاية ما نشوف الحلاوة اللي هتيجي بعدها. اتفضل. من وين هذا؟ من كيسك هذا؟ ابن حزم ذكره ابن حلة؟ والله ابن حزم انا مش عارف، هو ابن حزم نفسه سنده جيد ولا ابن حزم اصلا مش حديث، ولا ابن حزم آية؟ آية؟ ابن حزم آية؟ طيب اكمل مر مر هات وش من وين؟ تفضل تفضل كمل. ضاع عليه الوتر ليلة، فأذن المؤذن ماذا؟ صلي إيش للفجر، أذن المؤذن للفجر. من وين أتيت بها؟ هاي من الاثنين اللي قبل اللي فات، صحيح؟ أنت تظنك نسيت. وإيه التوجيه؟ مع أنه هو أن السلام ما صلى ركعتين بعد الفجر. قول سلم عمره في رمضان تعدل الحج معي، أقوال العلماء في هذا الحديث. تذكرنا نشوف البركة، احنا موقفينك هكذا نسألك من بركة رمضان أيضا العمرة في رمضان، لأن سلم قال عمرة في رمضان تعدل إيش حاجة جيد جدا من مدرسة طلبة العلم. طب وفين صاحب الكيمياء مهندس كيمياء؟ بيروح لوحده بيتفسح في الحدائق بيشوف لأي بخار يستنشقه بدل يد اثنين كف بألف أربعة. وبعدين أنت هتحترق بهذا الطريق. طلب العلم لن تبلغ شأوك فيه إلا أن تستمر، أو شأوه هو مش شأوك أنت، لازم تستمر. التقاعس ده مش هينفع بهذا الطريق. وبر الوالدين ما يكونش غير وقت الدرس، ها؟ كنت بتقبل ايد ورجل، بتأتي بالعشاء، بتمرض احدا مريضا، بتزوج والدك الزوجة الثانية. يا ليت تقول يا ليت. وبعدين تفضل تفضل ماشي. استاذ الملزق صاحب المشبك، يا بقى خلاص احنا قبل ان ندخل لازم نفتح علينا. تفضل. قالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا. اتري اقوال اهل العلم في هذه المساله، وما فيها وما فحواها وما لها وما عليها. نعم اخويا لا ادري، ده الورع اللي انسبق على جميع طلبة العلم انا مش عارف اعمل فيه ايه. ممتاز جيد، من قال لا اعلم فقد علم. ممتاز. طيب قول سلم من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله بيته في الجنة، ماذا تقول في هذا الحديث؟ ايش اقوال اهل العلم في هذا الحديث؟ يلزم الورع. اتفضل. ها الاجابة نفس الإجابة. الزكاة على الوالد تصح ولا ما تصح؟ وإيش الأدلة؟ وقال أهل العلم ذلك، والرد على المخالف بالتدليل والتفصيل والتمثيل. نفس الشيء. طب ليش لا تدري؟ ليه؟ طب تعال بقى اسمع. تعال. لا مش كفاية، تعالى شيخ، تعالى تفضل شيخ، تعالى بقى ادينا نصيحة على الذين يتقاعسون ويتركون الدرس ها؟ لا تعالى، ما هو دايما مش هو بيقول اللي بيتلسع مش بالشوربة بينفخ في اللبن في الزبادة اخويا مش اللبن. معلش المثل عندكم ده ما بيمشيش معانا احنا. تفضل اخويا تعالى 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 تفضل تعالى تعالى قطرب بينظر الناس بعين الراضي. ليش؟ لأنه متحمل كل ما يروح يتضرب فوق دماغه ويقول صابر وسأصبر على الدروس. ده مشنقة معلقة، ده هو في الداخل بيقرأ آية الكرسي قبل أن يدخل، فاهم حضرتك؟ وأول ما يدخل بيتذكر كيف السؤال في القبر، بيهيئ نفسه إلى ذلك، ومع ذلك الرجل ما يترك الدرس. أستاذ عماد باشمهندس، أنا سألتك هذا الشخص ما تسافر أنت إيش قلت عشان أوقعكم في بعض؟ ده من باب تهدية النفوس بينكم. بس أنت كنت بتقلبني عليه، ده أنت هيكتب ده قدام الناس كلها قلت لي حقا سفروا يوم الجمعة. أنا قلت لك يوم السبت في عماد فين ما لم يأتي الاثنين والأربع؟ فأنت قلت لي الحق الذي أعرفه أنه مسافر. متى؟ قلت لا ده سافر يوم الجمعة. وانت يعني انا لو ما سألتكش انت جاهز انت عايز تقلبنا لا تقلبنا ليه؟ مسألة سهلة معروف. الآن انت سفرك متى؟ فجر الجمعة. طيب نتنزل مع الخصم ونقول لك أتيت يوم الاثنين وانت ما أتيت. طب درسنا ايه في يوم الاثنين؟ تذكرت؟ لا والله. اي نوافل؟ طيب اي نوافل؟ طب هات الشرح اللي احنا شرحنا عليه. انا سأمررها بالرضا. يوم الاربعاء انت مسافر امتى؟ الجمعة. يوم الاربعاء وين؟ انا بخفف عليك لان في شفاعة جاءت شفاعة نسائية فعشان كده ما قدرتش بقى. ده بعدين انا ما قدرتش ان انا هدخل بيتي ازاي؟ فهم اللي قرصوني يعني بالعرب. فانا طبعا ايه بستأسد مع الاخوة فقط فلما اروح هناك فمشكلة. فانا قلت هخفف عليه. الراجل اصلا عنده مشاغل وما اعرفش فيه وصايا جالك خارجية من كنترول اعتراض ما فيش اي شفاعات لاي حد. طب اهو انا سكتت. ما هو يبقى كده لا يبقى انت لازم تسمع منه الان. هو الان انت مسافر يوم الجمعه يوم الاربعاء وين؟ ليه حاجات ايه؟ انت واخد شراع ماشي بيها الحاجات الخاصه دي في وقت الدرس؟ ما تستطيع تستأذن ساعة؟ طب خلاص جمعهم الخميس بالليل. انت بتشتغل دوام كامل في يوم الخميس لغاية الساعة كام؟ يعني الساعة 4 ما توصلش البيت. 4 تروح بقى تتسوق حضرتك عشان مسافر. طب مسافر تروح البيت ليه؟ بيشاور في عندك حاجة في اعتراض؟ تتسوق من 4 عندك من 4 ل 12 طيب ماشي رجعت بساعتين 6 من 6 ل 12 ساعات. انا مش واخد على التقاعس دوت ومش هسكت على التقاعس. مش هسكت دكتور. اين هو؟ لسه ما سلمش من الركعتين لغايه دلوقتي. ده قال لك قيام الليل حتى عمال ما ينتهي. طيب ماشي ما فيش مشاكل ما نشوف. ماشي هاتوا معاك. سلم ولا ما سلمش؟ لسه ما سلمش. طيب دي الله المستعان. خلاص نرجع للدرس. لكن هي المساله وقفه مع الاخوه لان احنا ان شاء الله غدا باذن الله هنبدا الرساله. وليه الصلاة ايه؟ وحقا فقيه عاري عن الاصول لا يمكن ان يكون فقيه. انا السعادة الواحد قلبه بيطمئن بفضل ان ربنا بيمن علينا مثل هذا. طبعا هو كان في انتقادات قبل ان نبدا نشرع بس نكمل الدرس. كان في انتقادات الرساله بتشرح. نعم الرساله ايش فيها؟ الرساله هو مش مصنع بنبنيه. هو الرساله اصل الاصول لكن هي كبيره. نعم كبيره لكن المفروض اللي بينتقد يعمل ايه؟ يفهم ايش اللي شرح قبل ذلك صح ولا لا. هم يقولون انت الان حتى الاخ اللي جه يا دكتور ماشي اتفضل خلاص تمام فرحا بس بالرساله عشان كده سكتنا عنها. المساله لما قالوا المهذب قالوا المهذب عود ما استعراض كان بيأتي عيني هيموت. قلنا طيب انت لو صبرت معنا ما كان عود عليك ولا عود ولا مسك ولا ده هيبقى معطر خمس خمسات. ليش؟ لان انت اصلا احنا لما ابتدانا العلم هنا ابتدانا التدريس ده من الساعه دي من اول امبارح من اول امس ومن متى احنا بندرس؟ ها يعني بفضل ظهر اخر عمر بفضل من ربنا ونعمه بندرس الكتب هذه. القطار اذا سار لا يتوقف. الاشكال ان الضئيل الضعيف الذي لا يسرع بعدما رأى القطار، والقطار طبعا هذا القطار يمشي على مكان على درب واحد لا يحيد وسرعته لا تتوقف، صح ولا لا؟ فهو لضعفه وضعف همته يلوم سرعة القطار، والقطار لن يرجع له بحال من الأحوال. فالآن بقى صاحب الهمة العالية الراقي الذي يريد أن يتقن ماذا سيفعل؟ يركب قطار آخر يلحق بالقطار الأول، تزداد همته حتى يصل بهذا القطار فيلحق الراقي. لكن يجلس وهو لا هو بيسرع حتى يصل إلى هؤلاء القوم، ولا هو أصلا في مكانه بيتقدم وينتقد، وهذا الانتقاد الهدام. فأنت لابد أن تعلم وتتعلم كم كتاب قد شرح قبل الرسالة في أصول الفقه، وأنت لو أردت شيء ممكن تدخل النت تراه وتحاول أنت تدرسه. احنا ابتدأنا بالورقات وللنساء، كان كل هذه كلها للنساء والإخوة المستصعبين المسألة مش للرجال. بعدين تيسير أصول الفقه للمبتدئين، كأخ طبعا قال هذا كتب تعسير أصول الفقه مش تيسير أصول الفقه، للمتقدمين يقولها مش اللي هو خلاف، مع انه لانه بحث خاص. انا قلت هو التيسير حقا. طيب وبعد ذلك اخذنا قواعد الاصوليه، وبعدين قواعد الفقهيه، وبعدين اثر الاختلاف في الاصول في القواعد في الفقه، وبعدين اخذنا مفردات في الاصول تشرح سد الذرائع عند ابن تيميه، مفهوم المخالفه بين ابن حزم وبين الجمهور. اخذنا اكثر من كده يعني حوالي 10 كتب من كتب اصول الفقه التي يتدرج بها طالب العلم الياسر. فبعد كده ايش هنفعل؟ نرجع لاصول الثلاثه مره ثانيه؟ نرجع لاقل من نبقى حياتنا كلها في الاصول الثلاثه، وكل ما بعد كلام يقول درست الاصول وانتهى الموضوع؟ وين التقدم؟ وبعدين اصاله انت يعني في اخ قال كلام عجيب جدا، يعني انا اشكره على هذا الكلام، لان عرفت ان احنا اصلا في واد، والعقول في واد اخرى. بيقول شرح كتاب الرساله ليس من منهج السلف، لان الشافعي هيجي مع الدجال لسه، بس انا من الكرامات والمعجزات ان هو الكتاب ده وصل. يعني لو كان الرساله ده شرح الرساله ده مش من منهج السلف هيكون من منهج مين؟ لا اصاله انا بصراحه ببتئس عندما اجد ان الناس بتنشغل بكتب المعاصرين ويبدا تداولا وشرحا وتدريسا وتذكيرا. ده اسمه وقف للسير. لن تجد الا اماعات او ابواق مقلده، لن تجد أن الفضلاء النبلاء أصحاب العقول النيرة ليظهر علمهم الدقيق في ذلك. لأن حتى المعاصر المتقن قال كل كتاب للمعاصرين فهو ظل لإيه؟ لرأس. هو ناقد اسمه جمع وإيه؟ جمع ترتيب، هو ظل لرأس. فأنت أصلا من أصول المنهج السلفي أن تربط الناس بإيه؟ بكتب السلف، لأن هذا العلم الصحيح. لذلك بعض علمائنا يقول لا تسهل على الناس بكلام المعاصرين الذين قد يسروا العلم للناس فلذلك ازدروه. علم ميسر كما ترى الآن كثير من التخريجات تضرب على النت ولا على الكمبيوتر، يأتيك تخريجات العمالة الألبان اللي مات عليها 80 سنة أنت بتاخدها مثلا بضربة زر، صح؟ ولذلك ما من أحد انشغل بعلم الحديث ولا فاق ولا أتقن، سهل العلم عليه. لذلك قد نربط الناس بكتب السلف. إن شاء الله غدا سنبين أهمية أصول الفقه عند أهل العلم، وأهمية أصول الفقه بالذات للفقيه. إن لم يتقن أصول الفقه لا يمكن أن يعبر منطقة الاجتهاد بحال من الأحوال، وأيضا أهمية كتاب الرسالة في شرح الرسالة لأصول الفقه. وهذا كما قلنا كل من أراد أن يقول طب ابن عباس قال العالم الرباني، من العالم الرباني؟ الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل إيش كبار. وقل نعم والله، لكن أنت لو رأيت إحنا ما دخلنا على المهذب إلا بعد شرح كتب كثيرة في متن الشافعية، وما دخلنا على صحيح مسلم، وأيضا كنا نشرح مفردات من صحيح البخاري إلا قد انتهينا من الأربعين النووية، ثم بعد ذلك جامع العلوم والحكم اللي هو العشر أحاديث اللي زادها ابن رجب على الأربعين. وبعدين قمنا داخلين أنتم فين الصوماليين؟ أنت تذكر ما تذكر ثامر. وكنا أول ما أخذنا كتاب جامع العلوم والحكم كنا بناخذ بيه عشان الإخوة تتدرب على العلم، يقول الفوائد الحديثية والفوائد الإيه؟ الأصولية، ونبدأ في الشرح. وبعدين تدرجنا حتى دخلنا في عمدة الأحكام وأنهانا الله منه، ثم ذلك تدرجنا ودخلنا على صحيح مسلم. ويعني المسألة على التدريج، والعقيدة نفس الأمر، العقيدة الدور النضيد، وبعد كده لمعة الاعتقاد، وبعد كده الأصول الثلاثة، وأيضا الأصول الستة شرحناهم لبعض الإخوة ودخلنا على المعارج وبعد ذلك ربطنا الناس بكتب السلف على ما حققه لنا علماؤنا. أنا ما تربيت على يد أحد من المشايخ إلا وقل لي لا تأتيني بالمعاصرين. حتى أنا لما قرأت كتاب شهادة طلاب الحقائق على الدكتور مسفر كان هو يعني دائما يلح ويبين لي لا تراجع لأنه إنه من المتأخرين. حافظ حجر من المتأخرين، السيوطي متأخر المتأخرين، ابن تيمية المتأخرين. فأنت أصلا لابد أن تربط نفسك بالقرون الثلاثة الخيرية للتوفيق مع أمثال هؤلاء. فكتاب هو عمدة كتب الأصول، كتاب الرسالة، هذا كتاب من الأهمية القصوى لكل طالب علم، وستجد فيه ما يعني يشفي غليل طالب العلم بإذن الله. نسأل الله أن ييسر لنا هذا الكتاب. سامحوني على الإطالة، لكن أردت أن أضرب بيد على الإخوة المتقاعسة الذين لا يعرفون قدر ما هم فيه، لا سيما أن نجاة هؤلاء الإخوة من الفتن المتلحمة المتلحقة بأن يجلس في مجلس العلم يستنير بالعلم فتتبدد الظلمات الفتن بالعلم. نرجع إلى الكلام على الصوم، وأن أصل مشروعية الصوم قلنا الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال المصنف بعدما ذكر الكلام على الصوم، أولا نقول فرضت أيضا من نافلة القول بأن الصوم فرض في السنة الثانية بعد الهجرة، وأيضا من الكلام على الصوم بأنه أول ما فرض من الصوم قال معاذ فرض النبي صلى الله عليه وسلم الصوم بالأيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا حديث مرسل لكن يستأنس به في قول لا جل في علاه كتب عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات، فقال الأيام المعدودات هي الثلاث أيام من كل شهر. الإنسان قال صمت من سرر الشهر ثم بعد ذلك جعلها نافلة. والأغلب والأعم من الجمهور يقولون الذي فرض أولا هو عاشوراء، الإنسان ألزمهم قال فمن كان صائما فليتم ومن كان مفطرا فليمسك، فقال عاشوراء والذي فرض ثم بعد ذلك فرض الله شهر رمضان بالصيام. عامة انتقل المصنف بعد ذلك يبين لنا شروط الوجوب. الشرط في اللغة العلامة وفي الأصول كما قال علماء هنا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. لا يقول وجوده عدم لكن الصحيح في هذا ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، هذا الشرط كالوضوء للصلاة. والشروط قسمان بالنسبة للصوم، شروط وجوب وشروط صحة، شروط وجوب وشروط صحة. هنا المصنف ذكر لنا شروط الوجوب الإسلام والعقل، الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة والطهارة. عندنا شروط ست سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله، نقسمها إلى قسمين ثلاثة وثلاثة ونتكلم عن ثلاثة في الأول. يبقى إذن إسلام وإسلام بلوغ عقل إقامة عشان يخرج المسافر القدرة قدرة وبعدين الطهارة، الطهارة والنقاء بالنسبة للحائض والنفساء. الإسلام الشرائع الإسلام لا تصح من أي أحد يأتي بها إلا أن يكون مؤمنا، لأن الله جل في علاه اشترى شرطا أكيدا في كتابه، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ثم قيد وقال وهو مؤمن، اشتراط، فهي لا تقبل ولا يجزى الخير إلا بذلك. قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وقال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. ومع أن الكفار كما قررنا في أكثر من موضع بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، والحكمة في أنهم مخاطبون بفروع الشريعة ولو أتوا بها لا تصح زيادة في النكال وفي العذاب يوم القيامة. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فإذا هي زيادة في النكال، تكون زيادة في النكال وفي العذاب لهم. هم مخاطبون بالشريعة بفروع الشريعة ولو أتوا بها حال كفرهم لا تقبل، لكن هي كما قلنا يعذبون بها. إذن الإسلام وشرطية الإسلام بالأدلة التي استدلنا بها، والمسائل التي تتفرع على هذا التأصيل، لأن الكافر وإن كان مخاطبا بالصوم فلو أتى به حال كفره لا يقبل، فإنه لو أسلم فيلزم بالصيام وله أحوال. أسلم أول النهار، أسلم أول النهار، أو قل أسلم في الليل، إن أسلم في الليل فقد خوطب برمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وهو قد شهد الشهر فعليه الصيام، أن يبيت النية من الصيام بالصيام وأن يصوم ويقبل منه الصوم. فإذا أسلم في وسط النهار، زيد كان كافرا فمن الله عليه بالإسلام وسط اليوم الثالث من في نهار اليوم الثالث من أيام رمضان هذا الشهر المبارك. فهنا العلماء نظروا له نظران، النظر الأول هل عليه أن يمسك؟ ف فليظهر الناس مفطرا بعدما أظهر إسلامه وبعدما علم الناس أنه له ما للمسلمين عليه ما للمسلمين. والوجه الثاني النظر الثاني وهل عليه القضاء أم لا. إذن هو مخاطب الآن لأنه في أصل اليوم الثالث في نهار اليوم الثالث لما أسلم فله حالتان. الحالة الأولى هل يمسك فلا يأكل ولا يشرب في هذا اليوم حرمة اليوم هذا هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هل عليه قضاء هذا اليوم أم لا. وطبعا وجهة النظر في القضاء هو أنا أربط لك شيئا تفهمه وتفقهه في هذا الباب للخلاف بيننا وبين الحنابلة والمالكية في هذا أو الأحناف في ذلك. فنقول أصالة هل عليه قضاء أم لا لأنه مخاطب في هذا النهار ومخاطب بشهر رمضان لما دخل الإسلام فهو مخاطب بقول الله في علاه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أقول اعلم أخي الكريم واربط هذه المسألة فمن قال بأنه لا يمسك قال لا يقضي احفظها هكذا ومن قال بأنه عليه أن يمسك فلا يلزمه أن يقول عليه أن يقضي لأن هذا ترتب. ووجهة النظر في هذا أن من قال أن عليه أن يمسك من قال عليه أن يمسك قال هو مخاطب الآن والخطاب يلزمه ومن قال لا يمسك قال الخطاب لا يلزمه الآن لأنه لم يخاطب في وقت يدرك فيه العبادة. العبادة من طلوع الفجر هو وسط النهار قد خطب. طيب هذه الوجهة هذه الوجهة الفقهية حتى أسرد لكم فيكون الفقه في المسألة. فنقول أسلم زيد في اليوم الثالث في نهار اليوم الثالث فهل يلزمه الإمساك أم لا. وجهان في المذهب. الوجه الأول يلزمه الإمساك لأنه مخاطب بالصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الوجه الثاني وهو المعتمد وهو الصحيح وهو الأقرب إلى الدليل أنه لا يلزمه الإمساك بل يستحب له. لما؟ لأنه لم يخاطب هو غير مخاطب في هذا اليوم بالصيام أو بصيام هذا اليوم لكنه مخاطب لليوم الذي سيأتي لأنه لم يدرك وقتا يستطيع أن يأتي به العبادة فيه لا سيما وأن الإسلام يلوب مما قبل. الغرض المقصود المعتمد أنه لا يقضي. قال الحنابلة وأيضا معهم الأحناف قالوا بأنه يلزمه الإمساك ورتبوا على ذلك يلزمه القضاء. قالوا يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء. قالوا يلزمه الإمساك لما؟ قالوا لأنه في نهار رمضان ونهار رمضان له حرمة فنحن ننظر لحرمة الشهر وهو صار من المكلفين فعليه الإمساك. وقد قال الله جل وعلا واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فقد أمره بالصوم فهو لم يستطع الصوم من الفجر من طلوع الفجر لأنه لم يسلم إلا بعد طلوع الفجر لكنه يستطيع إكمال النهار بالإمساك. فقالوا هنا قالوا هنا نقول بأنه يستطيع الإمساك فيمسك عن الطعام والشراب إلى إكمال إلى أن تغيب الشمس. هذا قول الحنابلة والراجح صحيح وقول الشافعية والمعتمد وأنه لا يجب عليه الإمساك لكن نقول له وإن أردت الطعام والشراب بل والجماع فعليك أن تتوارى. فبالجماع يكون كيف؟ أن امرأة اسلمت في نفس الوقت فاستباح منها ما يستبيح الرجل من زوجه فنقول إذا تفعل ذلك متواريا حتى لا يساء بك الظن ولا تكون التهمة. ويستحب لك أن تمسك لحرمة اليوم ولكنك غير ملزم بهذه الحرمة الذي يلزم بهذه الحرمة والذي قد يعني باشر أو قل الخطاب قد أتاه الخطاب في يوم يصح أو في وقت يصح فيه أن يستكمل الصوم من طلوع الفجر. إذن الأمر الأول بالنسبة للكافر بأنه لا يلزمه الإمساك وإن أكل أو شرب لابد أن يتوارى حتى يحسن به الظن وحتى لا يساء به الظن. والأمر المترتب عليه لا قضاء عليه لا قضاء عليه لأنه غير مكلف غير مكلف فلذلك لا قضاء عليه. قال الله جعل من عمل صالحا ومن ذكر أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن حال تكونه قد طلع الفجر عليه حتى ينتوي الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا صيام لمن لم يبيت أنه من الليل وهو لم يدرك هذا هو لم يدرك الشرط الأصيل حتى في المذهب في تبيت النية في الصوم فلذلك غير مخاطب بهذا اليوم مخاطب ويستقبل يوما جديدا فلا قضاء عليه. والحنابلة أيضا خالفوا وقالوا عليه القضاء وقالوا هو مخاطب عندما أكم قد خوطب بقول الله على شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والصحيح الراجح أنه ليس عليه القضاء قد قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله قال الإسلام. إذا نصف النهار الذي أدركه كافرا النصف الآخر الذي أدركه مسلما نقول نصف النهار هذا ليس عليك فيه ثمة شيء لأنه قد قال صلى الله عليه الإسلام يجب ما ما قبله الإسلام يجب ما قبله. إذن لا يصح أن نقول أنه عليه القضاء وهذا الراجح الصحيح. هذا بالنسبة للأول الإسلام. الشرط الثاني من شروط الوجوب أنت تعرفون الفرق من شروط الوجوب وشروط الصحة بقى أنا المخطئ أنا ماشي والناس ما تعرفوش الفرق. ما الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصح؟ انت ليش بتتقاعس؟ ليش بتتاخر؟ ايوه نعم انت يا شيخ. بندور مين اخويا؟ يعني ايه نشنا؟ هو ندور نشنا في السماء؟ فانت في حد نصبك محاميا له؟ بتاتي ماشيا يعني؟ طب ليش ما خرجت بعد المغرب؟ يعني انت بتروح ده قبح في الفعل بقى الان. ليش بتروح؟ ايه هو كله كده؟ ده صعيدي، صعيدي قح يعني، دي مصيبه يعني. انت عارف ياخد صعيدي وخايف من كده. السطور قوي يا شيخ. لا لا ابقى ابقى في الدرس وبعدين نرجع. طب هات الفرق. ما ينفع يبقى انا لازم اصورك انت خطر في آن واحد مع بعض. طب هات الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصح. يا دي ثمرة، انا اريد التفريق الاول. دلوقتي بقى ورع بيسبح 15 تسبيح مش تسبيح واحد. مين صاحب الكيمياء عشان عارف انه هيتسأل؟ لا 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 يلزم فرق بينهم. لا هذا يلزمه هذا لا يلزمه. ممتاز، هذا تفسير ممتاز، هذا تفسير ممتاز. شروط الوجوب كفرض كفاية فرض العين. شروط الوجوب تعلق بإيش؟ تناط بالمكلف، لابد أن تتوفر فيه شروط حتى نقول له أنت الآن ستحاسب عند ربك جل في علاه، أنت ملزم بهذه العبادة. شروط الصحة هي أصلا ترتبط بعين الفعل، بعين العبادة، لابد أن تتوفر شروط معينة فيها حتى تقبل عند ربنا أو تصح أو يكون هذا هذه العبادة قد أتت على ما شرع الله جل في علاه. فمن شروط الوجوب الإسلام. الثاني الترتيب. فين ضبط الكتاب عندكم؟ أنت ضبط كتاب؟ أنا لا أثق بكتابك أنت. شعب عزيز أنت مش تكتب؟ طب إيش الضابط عندنا؟ أنت عندنا ثقة أمين فسيب الناس دي المضروبة كلها دماغتهم فيها حاجة. والرجل هذا ما بيبرح مكانه، هذا في المقدمة كتب العقل أيضا. لا 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 العقل شوف. ما أقبل بعد اثنين، ما أقبل أحد. ما دعك من هذا؟ خلاص على العقل شيخ، هنبدأ بالعقل. إذا الإسلام العقل. ما الحق أن أنا رتبت الاثنين، في مرة قلت العقل ومرة ثانية قدمت البلوغ. يعني أنا اللي مدرك. في مرة قلت ذلك وذلك، كله اللي كتب اللي لحق في الأول كتب هذه واللحق الثاني كذا. إذا الإسلام العقل. لا لكن خلينا نرتبها بالبلوغ أفضل. ليش؟ عشان نتنامى يعني، يكون تضيع العقل متدرجا. فأقول الإسلام البلوغ. البلوغ فالصبي لا يلزمه الصيام، ولكن يدرب عليه كما قال علماؤنا إن كان مميزا يدرب عليه من باب القياس. أولا نقول الأصل في شرط الوجوب وهو البلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. إذا الصبي حتى يحتلم رفع القلم عنه، يعني هو غير مكلف، تكتب له الحسنات لكن لا تكتب له السيئات. فالصبي غير مكلف وقال علماء هنا، لكنه يدرب على الصيام إن كان مميزا، فإن بلغ العشر يضرب على الصيام، وهذا تخريجا على القياس. يعني عندنا في المذهب هذا قياسا على الصلاة، لأن السلام قال علموهم عند سبع واضربوهم عند عشر، فقال يعلم عند سبع بالصيام ويدرب على ذلك ويضرب عند عشر حتى يصوم. لكن فين الجامع بينهما؟ قالوا إذا قياسا بقياس الصيام على الصلاة. ما الوجه الجامع؟ إيش الجامع يا متقاعس أيها طالب العلم؟ أنت نصف طالب علم، لأن أنت حبوب وطالب علم. كم خلاص في التشهد الآن مش هياخد بكل الاستعاذات، هيبقى نص ساعة يدعو الله جل وعلا. مكسور. ما واجه الجمع في قياس الشافعية بين الصيام والصلاة؟ عفيناك من الإجابة. تعالى كيمياء، عشان كيمياء سلم الحمد لله. لا ما تقولش كيمياء. شفت راح فين؟ هيعيد الصلاة ثاني، لأنه ممكن يكون ابتسم وهو ضحك. الابتسامة لا تبطل الصلاة، والقهقهة عند الأحناف تبطل الوضوء والصلاة. تفضل أجب سؤال. حاضر. الشافعية خرجوا قالوا عند السبع يعلم الصوم وعند العشر يضرب على الصوم. ثم قلت هذا تخريج من باب القياس على الصلاة لقول صلى الله عليه وسلم علموهم عند سبع وضربوهم عند عشر. أنا أسأل الآن هذا قياس ما وجه الجامع بينهم؟ وجه الجامع أنه أبيض وأسود فدخلوا على بعض فأعطونا أمحي. هو مش فاهم سؤال؟ ما عرفش يعني وجه الجامع؟ أنت عريته من كل أدوات طلب العلم بهذه الطريقة؟ لا في عداوة ظاهرية بينكم أكيد. طيب وين وجه الجامع؟ طيب وجه الجامع صايب صاحب السفينة المكسورة لا لا هي يعني ما كسرت الآن لكنها انخرقت. تفضل. يا سلام يا حبيبي يا سلام. لا والله يعني أقول وجه الجامع أن هذا واجب وهذا واجب. ممتاز صحيح لفض فوق هذا هو اشترك في عباد بدنية ذلك هم ما قصد الزكاة قالوا بل يلزمه الزكاة مع الصغر واعترب عليه وإن لم يبلغ لأنها عبادة مالية. وجه الجامع أنهما عبادة إيش؟ عبادة بدنية. قالوا إذا وجه الجامع بأنها عبادة بدنية فيصح أن نقول الحاق الصوم بالصلاة فالصبي يعلم ويدرب على الصوم وإذا بلغ السبع وإذا بلغ العشر يضرب من أجل الصوم. يتعلق بالصبي أيضا مسائل من هذه المسائل أنه يكون قد بلغ وسط النهار فهذا يلزمه الإمساك. ثم الفرع الثاني هل يلزمه القضاء أم لا؟ زيد كان صغيرا أو قول عمرو كان صغيرا وفي اليوم في نصف رمضان نقول اليوم العشرين من رمضان بلغ عد مر على 15 سنة يعني هو في اليوم بلغ 15 سنة فهل نقول قد بلغ أم لا؟ علامات البلوغ ثلاث أن يحتلم وهذه أقوى العلامات انبات شعر العانة والإبط. الثالث أن يبلغ 15 سنة صحيح بلغ هذا السن في الوسط في اليوم العشرين من رمضان وفي وسط النهار فهنا الصوم الأول كتب له إيش؟ نافلة صحيح ولا لا؟ وفي وسط النهار لما بلغ هو يتم الصوم الإمساك عليه إمساك واجب إن كان صائما فالإمساك عليه يجب أن يمسك لأنه كان صائما. لكن الكلام هنا هل يكفيه في وسط النهار بعد البلوغ أنه كان صائما فيجب الصوم فلا يكون عليه القضاء لأنه لم يبيت النية صائما فرضا هو لما بات النية كان الصوم كتب له إيش من النوافل فهل عليه القضاء؟ لا هذا أيضا نظيرها في الصلاة وجهان في المذهب وجه القضاء وجه عدم القضاء والذي يدين الله به وهو الراجح والأقرب بالدليل لا قضاء عليه ويجب عليه الإمساك وكان صائما يتم هذا الصوم ويكفيه هذا الصوم إن كان صائما. هذا الصبي الذي احتلم صائما لكن لو احتلم مفطرا ضربه أبوه قال أنا مش معنى إلى الآن لم أكلف فأكل واحتلم أو بلغ سن البلوغ مفطرا فهنا الآن وجهان هل يلزمه الإمساك أو لا يلزمه الإمساك والتفريع على ذلك هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه القضاء وجهان في المذهب. الوجه الأول يلزمه الإمساك لحرمة الشهر نظرنا انصب على حرمة الشهر يلزمه أنه من المكلفين وأنه قد كلف بذلك وهو يفارق الكافر حتى لو تذببنا وضعفنا القول الوجه الأول في الكافر هو يفارق الكافر لأنه على الإسلام هو يصوم من باب أعلموا أولادكم الصلاة عند سبع وضربوهم عند عشر. والوجه الثاني هو المعتمد أيضا أنه لا يلزمه الإمساك أيضا لأنه ما خوطب في وقت يستطيع إدراك العبادة فيه وقد قال الله جل وعلا واتقوا الله ما استطعتم إذن هو ما يستطيع أن يستدرك الليل بعد ما كان في النهار فلا يلزمه الإمساك ويترتب على ذلك أنه لا يلزمه القضاء وهذا أيضا هو الراجح الصحيح. هذا بالنسبة للبلوغ. العقل والعقل مناط التكليف وهذه قضية قد انتهينا منها من زمن بعيد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منها المجنون أو ذكر من الثلاثة المجنون حتى يفيق والمجنون له أحوال جنون مطبق أو يجن تارة ويفيق تارة، فحين الإفاقة وجب عليه الصوم، حين الإفاقة وجب عليه الصوم لا كلام في ذلك، وحين الجنون لا يجب عليه الصوم، هذا إجماعا لا كلام في ذلك. لكن الكلام عند هذا الذي يفيق تارة ويجن تارة، هل نلزمه عند الإفاقة بقضاء ما كان حال الجنون؟ هذا واجه عند بعض العلماء، وهذا لا يصح في حال من الأحوال، فالحديث فاصل في النزاع، رفع القلم عن ثلاثة، وإلا هذا تحديد بما لا يطاق. والله جل في علاه يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. فهذا بالنسبة للذي يجن طاقة تارة ويفيق تارة، فإن كان مجنونا ومن الله عليه بعد ذلك بالإفاقة والسلامة والصحة فأفيق في وسط النهار أيضا. يعني هذه المسألة في آخر يوم رمضان، قل أفيق الرجل المجنون وأفيق صائما، نقول يتم صوم، ولا عليه وليس عليه قضاء ما مضى ولا عليه قضاء هذا اليوم، خلافا الحنابلة الذين أسسوا هذا الأصل بأنه يلزمه الإمساك ورتبوا عليه يلزمه إيش القضاء على مسألة التكريف، لأنهم قالوا حيطة العبادة، ولأنه قصوها قياسا ضعيفا جدا على المحرم. هذه المسألة قصوها على الثلاثة، كل الأصناف التي تكلمنا عنها دليل واحد الذي يتمسكون به، وهو القياس على المحرم، لأن المحرم قالوا إذا كان المحرم عليه نصف مت، يعني مثلا قل أنه قتل صيدا أو قتل شيئا فعليه نصف مت، ولم يكن من أهل المال ما استطاع أن يطعم نصف مت، فقالوا نصف المت يقدر في الصوم بنصف اليوم، فلما لم يستطع أمرناه بأن يصوم إيش يوما كاملا، لأنه لا يمكن أن ينتصف الصوم، ما يستطيع أن نقول قد صام نصف يوم ما صام، لأنه لابد أن يكمل من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما في شيء أنه يصوم نصف اليوم وبعد ذلك يفطر ويكتب له صيام نصف يوم، فقالوا يصوم اليوم كله لأنه لا يستطيع أن يأتي بنصف اليوم. فإذا كان قد أسلم في نصف اليوم أو بلغ في نصف اليوم أو أفاق في نصف اليوم، فإذا قلنا له أنت الآن مخاطب فيجب عليك الإتيان بما خطبت به، قال خطبت في نصف اليوم، فلنا أن نقول إذا أمسك أو صوم النصف اليوم وتكون قد أتيت ما عليك، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطاع، فالذي يستطيعه أن يصوم نصف اليوم، مفهوم؟ قالوا وهذا بالإجماع لا يصح.
الله أكبر، ما انتهت المسألة كده، هذا من ضعف ما أنت فيه من العلم. اللي فهم لنا قلت ارفع ايده ثلاثة. ما يقال في المسلم في مسألة الكافر إذا أسلم هو الذي يقال في المجنون الذي يفيق، وهو الذي يقال في الصبي الذي إيش في وسط النهار. إيش قلنا الحنابلة يؤسسون أصلا، طيب ووجه عندنا في المذهب يوافق هذا القول بأنه يلزمه القضاء، يلزمه الإمساك وجوبا ويلزمه القضاء. قلنا الإمساك انتهينا لأنه انصب بالنظر إلى حرمة الشهر. طيب أما بالنسبة للقضاء ما عندكم؟ قالوا قياسا على المحرم. قلنا ما عند المحرم؟ قالوا المحرم إذا أتى بما يستلزم الفدية من انخرام ترك شيئا، أو قل قد فعل محظورا فبفعل المحظور ألزم شرعا بفدية على أصول المذهب وقول الجمهور. طيب فقالوا إن قلنا بإلزامي بنصف مد، قتل جرادة مثلا أو غير ذلك، فقالوا نصف مد، فقال إني على خوائم من المال والطعام والشراب بل واللباس، أنا بلتحف بملاءة السرير. جيد، فالرجل ليس من أهل الإطعام فيحال إلى البدل. إيش البدل؟ الصوم، وهو يقدر طبعا مسألة الصيد هذه مش بتقدر طعام، وإلا بكل مد يكون إيه مقابله يوم، بكل مد مقابل مش درست من الحج، بكل مد يقابله يوم، فالرجل عليه نصف مد، ماذا يكون عليه من الصوم في التقدير يا صايم؟ يوم، لا قدرها الآن، دعك عليه إيش نصف يوم بالإجماع، ما في شيء اسمه نصف يوم في شرعنا، أن يكون صائم نصف يوم ويوم أو نصف يوم آخر مفطر، ولا فيه عندكم؟ حتى الذين قالوا بجواز الصوم بنية قبل الزوال، أن يعني قام صباحا في النافلة في اليوم صيام النافلة فانتوى قبل الزوال، قالوا قدر الأجر يكتب عند النية، لا من أول طلوع الفجر، ولكن هو من أول طلوع الفجر يكون إيش؟ لذلك هم اشترطوا لا يكون أكل أو شرب قبلها، وإلا لكل واحد يا سعادة الإنسان يعني يأكل أكلا عظيما بعد طلوع الشمس، وبعدين بعد زوال يقول لك والله أنا عايز الصوم، أنتوي الآن من الآن الصوم، فاشترطوا عدم الطعام والشراب. طيب حتى يكون صائما في الحال، ولكن الأجر يكتب بهذا، ولابد أن يكون صائما طيلة اليوم. فقالوا إذن لا يصح أن نقول يصوم نصف يوم، يبقى إيش اللي يستعاد عنها؟ لابد أن يصوم يوما كاملا. فلذلك قالوا فعليه إيه؟ على قضاء، هو قضاء اليوم. فهمتم؟ هذا هو، دي وجهة النظر. وقلنا القياس قياس مع الفارق، قياس الصوم على الفدية قياس مع الفارق، ومن قوادح القياس القياس مع الفارق. فإذا يكون الصحيح أنه الفاصل في النزاع قول سلم رفع القلم عن ثلاث، وهو كان مرفوعا من قلم، وأيضا غير مخاطب. فإن قلنا غير مخاطب فإذا لا يؤخذ على ذلك، أما إذا قلنا باستحباب الإمساك هذا حتى يدفع عن نفسه التهمة، والأمر الثاني حرمة اليوم يتدرب عليه. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمجنون الذي أفيق في وسط النهار. فصحيح الراجح أنه لا يلزم الإمساك، وأيضا لا يلزمه القضاء. طبعا ثمرت الخلاف في الثلاثة، إذا قلنا الصبي والثاني، أنه يكون الصبي إذا تزوج امرأة وهي ما حاضت، فلمحاسن الصدف إذا صح التعبير بأنه بلغ يعني وسط رمضان وهي حاضت وسط رمضان، فله أن يجامع امرأته غير أن يدخل في هذا الباب، له ذلك، نعم له، ولا يحرم عليه، أنه لا يلزمه الإمساك. إن هذا سيكون أوضح في المسافر الذي ترخص بالرخصة فأفطر ورجع وكانت امرأته حائضا فطهرت في وسط النهار، هل له أن يجمعه في نار رمضان؟ له أن يجمعه في نار رمضان. بعض المتهوكين قال عليه أن يصوم شهرين إيه متتابع، هذا طبعا من الجهل، اسمه جهل مركب، هذا هو جهل مركب. فالغرض المقصود أن المسألة ثمرت الخلاف في مثل هذا. قلنا هذا بالنسبة للمجنون، يواكب المجنون المغمى عليه، فرع عن المجنون المغمى عليه بجامع زوال العقل، بجامع زوال العقل. ففي المذهب قالوا أما المغمى عليه الذي أغمي زال عقله بالإغماء، طبعا هم عندهم زال عقله بالإغماء قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا قولا واحدا غير مكلف بهذا. ولكن الكلام على الذي كان الإغماء في الصورة الثانية، أغمي عليه في وسط النهار وقام وأفيق قبل غروب الشمس، هذا صيامه قائم أيضا باتفاق، ليس فيها تم شيء. الصورة الثانية أغمي عليه بعدما انتوى طلوع الفجر، انتوى الصيام، وبعدما صلى الصبح وذكر الله تعالى وطلعت الشمس عليه، فقبل الزوال أغمي عليه حتى قبيل الغروب أفيق الرجل، فقالوا صيامه قائم، هذا صيامه قائم. الحالة الثالثة والمهمة جدا التي يبحثونها، وهي أغمي عليه وسط النهار ثم أفيق بعد الغروب، قالوا هذا عليه القضاء، قالوا هذا عليه القضاء. وفرقوا بين المغمى عليه الذي زال عقله بالماء وزال عقله بجنون، قالوا الذي زال عقله بجنون هذا نقص، هذا نقص، والنقص هذا يدفع التكليف، أما المغمى عليه فليس، هو عار ليس كالجنون، فرقوا بينهما في ذلك، فقالوا عليه القضاء. وهذا صراحة عجب، هذا منهم عجب. والتأصيل الصحيح أن نقول تجري عليها نفس الحكم كما في الصلاة، أنت قلت أغمى عليه من صلاة الظهر إلى أن دخل صلاة العصر قبل الزوال أغمى عليه، فأفيق بعد صلاة العصر، قالوا ما عليه إلا صلاة العصر. وهذا رجل صحيح رد خلافا للحنابلة، الحنابلة هنا وهذا العجيب مشوا على نفس الأصول وقالوا أغمى عليه عليه القضاء، لكن شفاية انخرم الأصل عندهم هنا، وانخرم الأصل لوجهة فقهية أيضا، لأنهم قالوا الشرع قد فرق بين الصيام وبين الصلاة، لأن الصيام تؤمر المرأة الحائض بالقضاء، والصلاة لا تؤمر بالقضاء. وأقطع ذراعي لو في حد أتقن هذه المسألة. أنا لابد تهجر السفينة الآن، خلاص أنت بقالك كم شهر، خلاص شيخ أنت، خلاص شيخ ده أنت جد خلص، هي أول شهر ممكن تكون في السفينة تسبح كيفما شئت، لكن انتهى الموضوع. إبراهيم بينكر عليها بعينه، مش عايز أقول 700 سنة. شافعية خرجوا عن أصولهم، قالوا إذا أغمي عليه من الظهر قبل الزوال وأفيق بعد العصر، لا الظهر ليست عليه، غير مخاطب، زال عقله، والعقل مناط التكليف. وما قالوا ذلك في الصيام؟ قلنا لما فرقتم، لما لم يكن الحكم على نفس، على وتيرة نفس التأصيل؟ قالوا لأن الشرع قد فرق بين الصلاة وبين الصوم. أما رأيت أن معاذة لما سألت عائشة رضي الله عنها في مسألة القضاء فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة لحق المشق. لكن هذه الوجهة لا تنخرب هنا، هو عقله قد زال، ومن زال عقله فليس بمكلف. قال رفع القلم عن ثلاث، فهو يدخل في دائرة المجنون في هذه بالتبع أو بالفرعية، فلا نقول عليه القضاء بحال من الأحوال. هذه في الثلاثة، يبقى إذن إسلام بلوغ وعقل. الرابع القدرة. طيب جيد، تركها في الأخير. الرابع القدرة. القدرة هذه يدخل فيها صيام الشيخ والشيخة الهارم والهارمة وصيام المريض. يعني القدرة شرط، وهذا الشرط لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. والقاعدة عند العلماء لا واجب معه عذر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى إذن المشقة تجلب التيسير، فالقدرة شرط أيضا في الوجوب، فالذي لا يستطيع الصوم لا شيء عليه. ومعنى القدرة التي يتكلم عنها الفقهاء ليس معناها انعدام القدرة بالكلية، لا، لكن عنده القدرة على الصوم لكن تلحقه مشقة شديدة إذا صام. هذا معنى قول الفقهاء القدرة، لا يقصدون بذلك انعدام القدرة كليتها، لا لا، ده يقصدون عنده القدرة على الصوم لكن تلحقه المشقة الشديدة في ذلك، والمشقة تجلب التيسير. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، فقال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فهذا الأصل في مسألة القدرة، يدخل فيها كما قلنا صوم الشيخ الكبير وصوم الشيخة وصوم أيضا المريض. أما الشيخ الكبير فالعلماء عندنا في المذهب يقولون إن لم يستطع الصوم أو أو إذا صام لحقته المشقة الشديدة فوجهان في المذهب. إذا قلنا له بالفقه هل عليه الفدية أم لا، وجهان في المذهب. الوجه الأول ليس عليه شيء، لأن فرضه الصوم وهو لا يستطيع فقد سقط عنه الفرض، فلا شيء عليه، لا فدية ولا شيء. وهذا قول وافقهم المالكية في ذلك، قالوا لا شيء عليه لقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو ليس بوسعه أن يصوم، فقالوا لا شيء عليه، لا فدية ولا شيء، لأنه قد سقط عنه الفرض بإيش؟ بعجزه، ولا واجب معه عذر. العجز يسقط الواجبات فسقط عنه. الوجه الثاني قالوا بل عليه الفدية، بل عليه الفدية. وجهة النظر الأول قد بينا الدلالة عليها، أما وجهة النظر الثاني هو المعتمد، هو الذي ندين الله به بأن عليه الفدية أنه يطعم عن كل يوم مسكين. طبعا على خلاف الحنابلة اتفقت على ذلك، والأحناف خلاف المالكية اتفقوا على ذلك، وقد اختلفوا فيما بينهم في قدر الطعام الذي يخرجه. هذا ليس من باب الفقه الذي ندخل فيه الآن. الحق أننا نقول أولا عليه الفدية أم لا. فالوجه الثاني هو المعتمد في المذهب والذي ندين الله به وهو الذي الأقرب إلى الدليل، على الشيخ الكبير الفدية، على الشيخ الكبير الفدية. وجهة النظر هنا طبعا في خلاف فقه من العلماء، هل الأصل هنا أصل فرضه الصوم أم أصل فرضه إيش؟ الفدية، على أساس أنهم يقولون الفدية بدل أم أصل. في الشافعية الإطعام بدل وليس أصلا، الشافعية عندهم الإطعام بدل وليس أصلا. عند المالكية بعض المالكية يرون أن الإطعام أصل وليس إيش؟ وليس بدل. وطبعا إيش ثمرة الخلاف لو كنتم تعلمون؟ ايش ثمرة الخلاف؟ ان نبحث على مسألة الاطعام هو اصل ام بدل. ايش ثمرة الخلاف؟ عندنا في المذهب انه ايش؟ بدل. وعند بعض المالكية انه اصل. ما الفرق بينهم؟ ايش ها؟ تحليل؟ طب اسكت. ها؟ ما هو مش هيقدر، مش هيستطيع يصوم. جيد، بس كلام صحيح، بس هو خلاص احنا طرحنا الصوم كليات مش ثمرة. لا اسمع اسمع، ده هو في القبر ينتظر ان يهيلوا عليه التراب 90 سنة مش مستطيع يمشي. يعني نعم، بس هذه ثمرة أخرى، هذه ثمرة أجنبية سنوضحها بعد ما نأتي بالثمرة الأصيلة. قاربت، جزاك الله خير، قاربت. شوفوا يا إخوة، لو كان بدل له أن يخرج كل الشهر في إيش؟ في يوم واحد مرة واحدة يجمع 30 مسكين فيطعمهم وينتهي الأمر. لو كان بدلا، لو كان أصلا، يبقى لا يمكن إلا أن يطعم في كل يوم مسكين، واليوم تلوه اليوم، هذه الثمرة، ثمرة في الإخراج حتى يجزي. فلو قلنا هو أصل وأتى وجمع 30 فلا يجزئه إلا عن إيش؟ عن يوم واحد. ولو قلنا بدل أجزاه. فهمتم الثمرة؟ الثمرة الأخرى في الخلاف في الأصل والبدل عند النذر، لما كما قال شعب، لو نظر بشيء بالصوم، قلنا لو كان أصل الصوم إذن ينعقد النذر، لو لم يكن أصل الصوم فقد إيش؟ فقد نظر فيما لا يطيق ابن آدم فلا ينعقد الصوم. لا والله، طب اللي فاهم يرفع إيده. طب البحر الطيب ده ثمرتان، ثمرة الأولى لو قلنا الأصل الصوم، يبقى لا يصح إلا أن يعطي عن كل يوم إيش؟ مسكين، صحيح؟ ولو قلنا هو بدل، يصح أن يجمع 30 في آن واحد فيطعم 30 فينتهي فيسقط عنهم أيضا. دي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية في النذر، نذر أن يصوم، لو كان الأصل عليه الصوم صح صوم، صح هذا النذر لأنه نذر في شيء يطيق، صحيح ولا لا؟ لو كان الأصل الإطعام فصوم لا ينعقد، النذر هذا لا ينعقد ولا شيء عليه، النذر لا ينعقد ولا شيء عليه. إذا نقول في هذه المسألة، مسألة الكبير الشيخ الكبير، وجهان، الوجه الأول لا شيء عليه، سقط عنه الصوم لضعفه ولا شيء عليه، والوجه، وهذا قول المالكية. والوجه الثاني هو قول الحنابلة والأحناف، قالوا عليه الفدية، عليه الإطعام، في خلاف بينهم، لكن اتفقوا جميعا على الإطعام. ووجهة النظر عندهم حديث ما ورد سنة صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، في أن الآية ليست منسوخة، في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كان في أول الإسلام المرء يخير بين أن يطعم أو يصوم وهو قادر على الصوم، ثم نزل قول الله تعالى في علاه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، فقال فمن شهد منكم، ردت عليه ما كنت شهر، لا تحكم الآية، إيش اللي كان مراد من الآية، ما تجعل هذا النصف يعني ينطح عليك فتضيع ما عندك من الشهر في طلب الآية، دع ما في يدك الآية. قالوا لما نزل قول الله جل في علاء فليصم على أساس أنه قد وجب عليه الصوم وليس مخيرا، قال كان هذا في الشباب، وبقيت الآية آية التخييف في إيش؟ في الشيخ الكبير، بقيت الآية آية التخييف في الشيخ الكبير ونسخت في الشباب. هذا على قول ابن عباس رضي الله عنه أن الآية اسمها منسوخة هي محكمة، لكنها في خاصة في الشيخ الكبير. فإذا قول الله جل في علاء فدية طعام مسكين خاصة بالشيخ وإيش؟ والشيخة. هذا بالنسبة للقدرة للشيخ الكبير الهارم. الثانية الذي الفرع الثاني أو الصنف الثاني في الشرط، شرط الوجوب القدرة، المريض. والمريض أيضا نوعان، قسمان، صنفان، مريض مرض لا يرجى بره، كالذي مرض بالسكر، مرض السكر شديد ويحتاج الأمر المريض له إنسولين وغير ذلك من الأدوية وما يستطيع أن ينقطع عن الماء بحال من الأحوال، فهذا مريض مرض لا يرجى برؤه كما يقول الأطباء إذا قالوا بذلك عليه، فهذا الرجل يلحق بالشيخ الكبير. المريض زمانة المرض، المريض المرض الذي لا يرجى برؤه يلحق حكمه بالشيخ الكبير. فإذا وجهان، إما يسقط عنه الصوم وتسقط عنه الفريضة كلية، وإما يعدل عن الأصل إلى البدل وهو الإطعام، أن يطعم كل يوم مسكين. فالرجل المريض مرض لا يرجى برؤه، هذا الذي يلحق بالشيخ الكبير، الذي عليه أصل فرضه إذا قلنا أو البدل أن يطعم عن كل يوم مسكين. والصنف الثاني طبعا الدليل على ذلك قول الله تعالى وعلى الذين يتقونه فدية طعام مسكين، هذا الدليل على المريض الذي لا يرجى برؤه. الصنف الثاني مريض مرض يرجى برؤه، وهذا أيضا له حالتان. الحالة الأولى مرض يسير كصداع كوجع الضرس كألم الظفر في اليد، والحالة الثانية مرض يشعر معه بالإعياء والاحتياج إلى الراحة، فهذا له الفطر يترخص بذلك لعموم قول الله جل في علاه، وهذا بالإجماع لعموم قول الله جل في علاه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر والتقدير فأفطر فعليه عدة من أيام فاتته من أيام أخرى. فإذا هذا المريض الذي يرجى برؤه له أن يترخص بالفطر، ثم عليه بعد ذلك إيش؟ فعدة من أيام أخرى، يعني يقضي هذا المريض الذي يرجى برؤه، وهذا بالإجماع. أما المريض الذي وهذا مريض تلحقه المشقة إذا صام بهذا المرض، والمريض الآخر مرض يسير كصداع الرأس كوجع الضرس كما قلنا، أو الأذفر يحدث فيه شيء من الدماء فيشعر فيه ببعض الألم. قال علماء المذهب والحنابلة بل الجماهير اتفقوا على أنه ليس له الفطر، ليس له الفطر. قالوا المرض الذي يستبيح معه الرخصة في الفطر هو الذي تلحقه به المشقة عند الصوم، وقالوا مشقة أيضا احتمالها فيها شيء من الشدة عليه. قالوا أما المرض اليسير فلا فطر. قلنا لما؟ قالوا لأن الأصل في العبادة، الأصل في التكليف في العبادة بعض الكل بعض المشقة، وهذه مشقة تحتمل، فإن كانت تحتمل فلا تسقط العبادة التي هي أصيلة بالنسبة له، فلا تسقط له بمثل هذا المرض. وأما الظاهرية داود الظاهرية خالف الأئمة الأربعة وقال بكل مرض له الفطر، وهذا قول سعيد بن سيب من الفقهاء السبعة من المدينة، بل أغلب الفقهاء السبعة في المدينة قالوا بالفطر على ظاهر الآية والحق معهم ونخالف المذهب في ذلك. بل كل مرض سميناه أو سماه الأطباء مرضا له الفطر فيه، لأن الله تعالى قد أطلق، والقاعدة الأصولية عند العلماء يبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده. قال الله جل في علاه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. فكل مرض يسير أو غير يسير تلحق المشقة شديدة أو غير شديدة له الفطر بذلك. وهذه إغلاق للمسألة الثالثة أو الرابعة في شروط الوجوب، وهي القدرة. الرابع الشرط الرابع النقاء، الشرط الرابع النقاء أو الطهارة. الطهارة طهارتان: طهارة كبرى وطهارة صغرى، والكلام على الطهارة الكبرى لا الطهارة الصغرى، وأيضا يخص بها النساء لا الرجال، لأن الرجل الجنب كان الخلاف فيه ضعيفا، كان أبو هريرة ومن معه يرون بأنه إذا أصبح المرء جنبا لم يصح صوم، عليه الإمساك وجوبا وعليه القضاء. وأبو هريرة روى في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما خالفه كثير من الناس قالوا نرجع إلى الخبير، فرجعوا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا جنابة من جماع لا من احتلال، يصبح جنبا فيبيت الصوم فيصبح جنبا صائما ثم يغتسل فيصلي، لأن الاغتسال للصلاة لا للصيام. إذا الطهارة طهارة البدن من الجنابة ليست شرطا في صحة الصوم، لكن هي الطهارة من البدن من علة عليلة، الجنابة ليست علة، لكن الطهارة من العلة هي الشرط لصحة الصوم، والعلة لا تكون إلا عند من؟ عند النساء من حيض أو نفاس، حيض أو نفاس. فلذا نقول المسألة الثانية المتعلقة بهذا الباب النقاء، نقاء بالنسبة للمرأة خاصة، والرجال لا يدخلون في ذلك، لأنه لا تجد رجلا يحيض، فالمسألة على الحيض والنفاس، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تصوم ولا أن تبيت النية بالصيام ولا أن تمسك بنية الصيام، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، وتأثم من فعل ذلك لأنها عصت الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ثم ذهب يفسر نقص نقصان العقل والدين، قال أنها قال: فإذا حاضت لم تصم ولم تصلي، لم تصم ولم تصلي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذة وهي ترفع ذلك له عندما سألتها عن مسألة قضاء الصوم والصلاة فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، إنما أنا أسأل لأتعلم. فقالت: كنا نحيد، يعني على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ففي الحيض يسقط تسقط الصلاة ويسقط الصوم، وعليها قضاء الصوم ولا قضاء الصلاة. قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والنفاس تحذو حذو الحائض، فالنفاس أو كما قال علماء النفاس هو تجميع دم الحيض، والأطباء يخالفون في ذلك، أنكروها، وما أدري يوافق الأطباء على ذلك أم لا، لكن الفقهاء يقولون ما هو النفاس إلا دم الحيض المتجمع، وعامة أحكام النفساء هي أحكام الحائض، غير أن النفساء لها مدة قدر معين، إما إلى 40 على قول الحنابلة وغيرهم، وإما على قول الشافعية الذين يدين الله به إلى 60 أقصى مدة لها، ثم بعد ذلك تحسب الطهر، والمرأة لها مدة الحيض فقط، لو تتعدى 15 يوما فنقول أنت مستحاضة الآن، ردي نفسك إما إلى التمييز على قول الشافعية أو على قول الحنابلة، ردي نفسك إلى العادة وإلا إلى التمييز، تمييز الدم الذي يعرف بإشاراته وعلاماته المعروفة للنساء. يبقى إذن الحيض والنفاس سواء في الأحكام، فالمرأة الحائض لا يجوز لها أن تصوم، ولا يجوز لها بحال من الأحوال أن تنتوي الصوم حالة كونها حائضة، فإن انتهى حيضها تغتسل، وعليها وجوبا قضاء الأيام، لأن هذا لا يلحق بها المشقة، وفرق الشرع بين الصوم وبين الصلاة، لأننا لو قلنا بقضاء الصلاة للحقتها مشقة عظيمة جدا، وهذا ليس من إيش من الدين بشيء. أنا نسيت شيئا في مسألة الكافر، لأننا تكلمنا عن الكافر الأصلي وما تكلمنا عن الكافر إيش الفرع اللي هو المرتد، فأكمله الآن وأغلق الباب في هذا الباب. إذا قلنا بأن الكافر إذا أسلم لا يلزمه الإمساك ولا يلزمه إيش القضاء، أما المرتد فيغير حكمه حكم الكافر. أولا إذا المرتد إذا أسلم بعد الردة في وسط النهار لا يلزمه الإمساك أيضا، لا يلزمه الإمساك، هذا رجل صحيح الذين يدين الله به، لا يلزمه الإمساك ولكن عليه القضاء، عليه القضاء، وإن كان هم قالوا في المذهب قالوا عليه إمساك وجوبا وعليه قضاء وجوبا، كما قلنا ملازمة بين الاثنين، فنبقى معه فيما قالوا يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء. قلنا أليس بكافر؟ قالوا نعم هو كافر، لكن فارق بون شاسع وفرق واسع بين الكافر الأصلي وبين المرتد، لأن المرتد قد التزم أحكام الإسلام فشدد عليه، وهذا أيضا من باب سد الذرائع وحسم المادة، لأنك لو وسعت له في مثل هذا يمكن الإنسان أن يتهاون في مسألة الخروج والدخول من الدين، ونحن نقول الشدة في مسألة المرتد أكثر من الكافر الأصلي، لأن الله جل في علاه ما أباح لأحد أن يدخل هذا الدين الحق ثم يرتد عنه، لأن هذا كان من مكر اليهود، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا، فكانوا في أول النار يدخلون الإسلام ويأتي في آخر النار يكفر، يقول لا هذا ليس بدين الحق، ليوهم الناس أننا ونحن أهل الكتاب أن هذا الدين ليس بدين إيش حق، فحسم الشرع المادة حتى لا يتلاعب أحد ولا يتحايل في هذا بأنه يقتل، قال من بدل دينه فاقتلوه، مع ذلك الكافر الأصلي لا يكون له هذه الأحكام، فقالوا إذن الشرع غاير بين أحكام الكافر الأصلي وبين المرتد، فالحكم تعدى إلى مسألة الصلاة ومسألة الصوم، فيجب عليه قضاء هذه الأيام حالة ردته. لو قلنا في أول رمضان صام اليوم الأول صام اليوم الثاني ثم أصيب بالردة، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم جميعا وأن يميتنا جميعا على الإسلام، ثم من الله عليه بعد ذلك في آخر الشهر بالإسلام، نقول يجب عليه بعد اليوم الثاني باليوم الثالث إلى آخر الشهر قضاء الشهر، يلزمه في ذمته قضاء الشهر ما دام قد دخل الإسلام ويخاطب به. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الشروط، يبقى لنا الشروط الأخرى هي صوم المسافر، أن يكون مقيما، وصوم المسافر إن شاء الله يكون الأسبوع القادم نبدأ به.